بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قال ابن العربي: النذر شبيه بالدعاء، فإنه لا يرد القدر لكنه من القدر، قد جاء في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء. وقد ندب إلى الدعاء أي الشرع ونهى عن النذر، لأن الدعاء عندكم في مختلف ولا شيء؟ فإنه لا يرد القدر إلى لكن لا يرد القدر عندكم كلكم هذا. قال: وقد ندب إلى الدعاء ونهى عن النذر، لأن الدعاء عبادة عاجلة ويظهر به التوجه إلى الله تعالى والخضوع والتضرع، والنذر فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة. معناه أنه ينبغي الإنسان أن إذا أصابه شيء أن يدعو الله عز وجل، ولا يحتاج إلى أن ينذر، يدعو الله عز وجل. فمن الناس من إذا أصابه شيء أو خشي هلاك أو خشي على مريض فإنه ينذر، بدلا من أن تنذر ادعو الله عز وجل وارق المريض. قال: قلت صنعاني: القول بتحريم النذر هو الذي دل عليه الحديث، ويزيده تأكيدا تعليله بأنه لا يأتي بخير، فإنه يصير إخراج المال فيه من باب إضاعة المال، وإضاعة المال محرمة، فيحرم النذر بالمال كما هو ظاهر، كما هو ظاهر قوله: وإنما يستخرج به من البخيل. لو أنه قيل هذا في حق من نذر نذر المقابل الذي تقدم معنا أنه حين يعتقد أن حاجته هذه ما أجابه الله عز وجل إلا بسبب نذره، فإن هذه الحالة خطيرة، كما ذكر الحافظ ابن حجر وذكره عن غيره. وإلا فالأصل أن النذر مكروه. لماذا مكروه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. ولماذا قيل بالكراهة ولم يقال بالتحريم، مع أن الأصل في النهي التحريم؟ لأن الله مدح الموفين بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قالوا: أما النذر بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة ونحوها من الطاعات فلا يدخل في النهي، ويدل له ما أخرجه الطبراني بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: يوفون بالنذر، قال: كانوا ينذرون طاعة من الصلاة والصيام وسائر ما افترض الله عليهم. وهو إن ولا وإن؟ وإن. وهو وإن كان أثرا، يعني ليس بحجة، قد اختلف في حجية كلام الصحابي فكيف بتابعه. وهو إن كان أثرا فهو يقويه ما ذكر فيه سبب نزول الآية هذا. وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات، هذا كلام في غاية النفاسة. قال: وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا كلام في تحريمها، لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر. وما حكم هذه العقيدة؟ شركية. كيف يعتقد في إنسان في القبر صار رفاة، صار عظامه باليا، كيف يعتقد فيه أنه ينفع أو يضر؟ وكيف يستطيع ذلك وهو ميت لا حراك له؟ والله عز وجل يقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، لا يقي من حر ولا يقي من ماء ولا شيء، أضعف البيوت. فهذا الذي يتعلق بغير الله كالذي يعلق نفسه أو كبيت العنكبوت. انظر إلى هذا المثل العظيم، لا ينتفع به، لا ينفعه، ولا يستطيع أن يدفع عنه ضرا ولا أن يجلب له نفعا. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ قال لأن فلا كلام في تحريمها، لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر ويجلب الخير ويدفع الشر. كيف ينفع ويضر والله قد قال لأفضل البشر: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله وأعظم الخلق جاها عند الله، فكيف يعتقدون في هؤلاء المقبورين هذا الاعتقاد الباطل؟ قال: ويعافي الأليم ويشفي السقيم، يعتقدون هذا. ولذلك تجد كثيرا من هذه المجتمعات التي فيها مثل هذا الجهل المطبق، إذا مرض المريض ذهبوا يأتون له بتراب من القبر ويعالجونه. قالوا: رجل ذهب يعالج المريض في سرطان، فذهب إلى أحد الرافضة قال له: اذهب إلى قبر الهادي وخذ له تراب وسيذهب السرطان. قال: هذه كذبة إلى آخره، كذبة مفضوحة، كذبة مفضوحة. يعني قال: كيف الآن تأخذ تراب على المرض تمسحه ويذهب السرطان؟ هذه من خرافات الرافضة والقبوريين، بل ذهابه إلى القبور مرض، يسبب له مرض قلبه وفساد عقيدته ودينه. قال: وهذا هو الذي كان يفعله عباد الأوثان بعينه. فيحرم كما يحرم النذر على الوثن، النذر للقبر يحرم كما يحرم النذر للوثن. ويحرم قبضه لأنه تقرير على الشرك، يحرم على ذلك السادن أن يأخذ ذلك النذر، لكنهم هم يطمعون فيه ويبحثون عنه، يريدون أن يجمع الأموال من تلك القبور. ويحرم قبضه لأنه تقرير على الشرك، ويجب النهي عنه وإبانة أنه من أعظم المحرمات، وأنه الذي كان يفعله عباد الأصنام. لكن طال الأمد حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا، عاشوا في غربة شديدة أشد من الغربة التي نحن فيها الآن، الغربة التي مر بها الشوكاني صنعاني وقبلهم الوزير، غربة أشد من هذه الغربة. المجتمع مجتمع شيعي ورافضي وقبوري، نسأل الله العافية والسلامة. وأما الآن فالحمد لله، دعوة السنة ودعوة التوحيد بلغت مبلغا عظيما مع كثرة المحاربين والمعادين، إلا أن كثيرا من الدول التي تجهل المجتمع الشرك فيها لا نكير على من يفعله، وربما بعضهم ما يدري ما هو الشرك من التوحيد وما هو البدعة من السنة بسبب الجهل المطبق. وربما المدينة بكاملها أو الولاية بكاملها أو القطر بكامله ما في عالم على السنة والتوحيد. كثير من بلدان المسلمين، بلادنا وكثير من بلدان كبلد الحرمين وأمثالها فيها خير عظيم، فيها خير عظيم، بلد التوحيد، بلاد المملكة لا يوجد فيها قبر يعبد من دون الله، هذه منقبة لا توجد في بلد، منقبة. وهذا من آثار دعوة الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه. وهذه الدعوة السلفية في البلاد اليمنية هي امتداد دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جدد معالمها ذلك الإمام واستفاد من بعده، وهكذا علماؤنا استفادوا، والخير ولله الحمد منتشر. ومع هذا لا تقل أنه لا يوجد، هذا موجود، ما زالت هناك قبور تعبد وتدعى من دون الله، ويرجى المقبور فيها ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، كقبر ابن علوان في يفرس، قبر العيدروس، وقبر الهادي، وكم تعدد من هذه القبور، لا يكاد بلدة إلا فيها من هذه القبور. قال: ويجب النهي عنه وإبانة أنه من أعظم المحرمات، وأنه الذي كان يفعله عباد الأصنام، لكن طال الأمد حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وصارت تعقد الولايات لقباض النذور على الأموات، ويجعل للقادمين إلى محل الميت الضيافات، يعني يشهرون الأمر حتى يتنافس الناس في هذا الشرك، وينحر في بابه النحائر من الأنعام، وهذا هو بعينه الذي كان عليه عباد الأصنام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمة تقال عند المصيبة، والمصيبة التي تحصل في المجتمعات في أمر الدين أعظم من المصائب الدنيوية، خصوصا في أمر التوحيد، إذا وقع أي مجتمع أو أي مسلم في الشرك بالله فهذه وقع في أم المصائب وأصل المصائب. إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال: وقد أشبعنا الكلام في هذا في رسالة تطهير الاعتقاد عن درني الإلحاد، وهذا معناه أنه هذا الكتاب متأخر على ذلك الكتاب. قال: والحديث ظاهر في النهي عن النذر مطلقا ما ينذر به ابتداء، كمن ينذر أو أن يخرج من مالي كذا، وما يتقرب به معلقا، كأن يقول: إن قدم زيد تصدقت بكذا. هنا فائدة ذكرها العلامة البسام في توضيح الأحكام، ذكر فيه أقسام النذر. قال: والنذر مكروه ولو عبادة، والوفاء به بشروطه واجب. قال: والنذر المنعقد ستة أقسام. الأول: النذر المطلق. إيش معنى مطلق؟ ما معنى نذر مطلق؟ هذا معين. لو قال: نذرت لله صوم كذا، معين، يعني ما حدد شيئا، قال: نذرت لله، ولم يسمي هذا النذر الذي نذر، هل هو مال أو طعام أو صيام. قال: النذر المطلق كقوله: لله علي نذر، لله علي نذر، ولم يسمي شيئا. قال: فيلزمه كفارة يمين. الثاني: نذر اللجاج والغضب. ما معنى نذر اللجاج والغضب؟ نذر اللجاج والغضب ما معنى؟ يعني الآن لو نذر أنه غضب من فلان وقال ما سيكلمه، فنذر لله أنه ما يكلم فلان، كما حصل من عائشة لما نذرت من أجل ابن أختها عبد الله بن الزبير حين بلغها ما قال، فقالت: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. هذا يسمى نذر لجاج وغضب. قال: نذر لجاج والغضب وهو تعليق نذر بشرط، تعليق نذر بشرط يقصد منه المنع، تعليق نذر بشرط يقصد منه المنع أو الحمل عليه. إيش معنى الحمل عليه؟ يقول: لله علي نذر إذا لم أفعل كذا وكذا، يعني يحمل نفسه على هذا الفعل ويعلق بالنذر. لماذا علق بالنذر؟ حتى يقوم بهذا العمل. قل: لله علي نذر إذا لم أقرأ اليوم سورة البقرة، يريد أن يحث نفسه على قراءتها، هذا يقال له نذر، يعني الحمل عليه، يحمل على فعل شيء، أو نذر أن يقصد نفسه المنع منه. رجل رأى الضرر من شرب الدخان، قال لله علي نذر صيام سنة إن عدت إلى شرب الدخان. طيب هو أراد به ماذا؟ منع نفسه. فهل يجب عليه ما نذر؟ قال نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذر بشرط يقصد منه المنع أو الحمل عليه، فيخير بين فعل ما نذره وبين كفارة يمين، فيخير بين فعل ما نذره وبين كفارة يمين. لو جاءك إنسان يسألك يقول إنه نذر إن عاد إلى أكل القات سيصوم شهرين متتابعين، إيش تقول له؟ يفي بنذره، هذا معلوم بالنسبة أنه لا يعود إلى القات، لكن لو أنه عاد إيش يعمل؟ ها؟ يكفر أو يصوم؟ يعني مخير بين الأمرين، إما أن يصوم شهرين متتابعين وكفارة يمين، ولا شك أن الكفارة أسهل، لكن لا يجوز له العود إلى شيء محرم. الثالث، النوع الثالث، نذر مباح، نذر فعل مباح، نذر فعل مباح. مثل ماذا؟ لا، الصوم عبادة ما هو مباح، مباح هذه النوافل كذلك عبادة، لله علي أن آكل. قال نذر فعل مباح كقوله لله علي أن ألبس ثوبي ونحوه، فيخير أيضا بين فعله وكفارة يمين. نذر فعل مباح كقوله لله علي أن ألبس ثوبي ونحوه، فيخير أيضا بين فعله وكفارة يمين. الرابع، نذر المكروه، نذر المكروه كنذر الطلاق ونحوه، نذر الطلاق والعتاق، فيسن أن يكفر ولا يفعله، كنذر الطلاق فيسن أن يكفر ولا يفعله. لما يأتي يقول لزوجته خلاص أنا قد نذرت أني طلق، كفر كفارة يمين وانتهى. الخامس، نذر المعصية، الخامس نذر المعصية كنذر القتل. كيف نذر القتل؟ القتل يقول لله علي نذر أن أقتل فلانا وهو معصوم الدم، وهو معصوم الدم، ما يأتي يقول خلاص أنا قد نذرت، مثل رجل وجد هاتفا، صاحب الهاتف يتصل عليه، يا أخي أريد الهاتف بارك الله فيك. قال أما الهاتف نعم أنا وجدته وأنا أعترف لك، لكن ترى أنا ما سأرده، بس أريدك أن تسامحني. يا أخي أنا ما سأسامحك. قال يا أخي أنا أريده حلال سامحني. نذر المعصية كنذر القتل، فيحرم الوفاء به ويكفر كفارة يمين، ويكفر كفارة يمين. السادس، نذر التبرر. هذا عندك يا أخانا علي، إيش معنى نذر التبرر؟ نذر التبرر مثل نذر الصلاة، نذر الصيام، نذر شيء من العبادات كالصلاة والصوم ونحوه، يقصد التقرب إلى الله مطلقا أو بقصد التقرب إلى الله مطلقا. قل نذرت أن أصلي لله ركعتين، هذا نذر يقال له نذر تبرر، ليس فيه تقييد بشيء، فهذا يلزمه الوفاء به، يلزمه الوفاء به. وأيضا أدخل فيه في نذر التبرر النذر أن يعلق نذره بحصول نعمة أو دفع نقمة، لكن هذا كيف سيكون نذر تبرر؟ والتبرر معروف أنه يكون مطلقا ما يكون مقيد بشيء. وما حكم النذر للقبور؟ هل يجوز الوفاء به؟ لا يجوز. قال شيخ الإسلام النذر للقبور أو لأهل القبور أو للشيخ فلان، يعني من هؤلاء المقبورين، نذر معصية لا يجوز الوفاء به، بل إنه واقع عياذا بالله في الشرك، يعني نوع المعصية هذه. أنه ينذر لهؤلاء المقبورين، وهذه العبادة هي لله عز وجل، يوفون بالنذر، فالنذر والذبح وهكذا الدعاء والرغبة والرهبة والخوف والرجاء عبادات لا يجوز صرفها لغير الله. نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.